يا أهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم مع الدكتور كيف نقارن علوم الرياضيات والعلوم الأخرى في العالم العربي مقارنة بباقي دول العالم. يا أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك أخ خالد.
سؤال الأول دكتور، نبدأ مباشرة في أن نحن كيف نقيم جودة التعليم في العالم العربي مع باقي دول العالم؟ هل في اختبارات الطلبة يشاركون فيها كل دول العالم نفس الاختبار؟
ممتاز جدا، هذا سؤال يعني محوري ومهم جدا، لأنه إحنا لما نقول تعليمنا كثير من الناس يشتكون لا تعليمنا ضعيف، إحنا طلبتنا مش عارف بيوصلوا للجامعة في ضعف، ما عندهم مستوى، لا هذا تعليمنا، إحنا مناهجنا، إحنا كتبنا، إحنا الأساتذة، إحنا كذا، فناس يشتكون هكذا، ولكن بغير بيانات ومعطيات. يعني على أي أساس أنت تقول تعليمنا ضعيف، طلبتنا ضعاف، مستوانا ضعيف، متدني ولا غير متدني؟ إحنا تقارن مع ماذا؟ يعني عندك سلم في ذهنك، عندك مقياس معين. فحقيقة يجب أن يكون هناك اختبارات عالمية دولية منتظمة يشارك فيها الطلبة بشكل مرتب، منظمات أو مؤسسات عالمية تقوم بنفس الاختبارات على طلبتنا مع طلبة آخرين نفس المستوى، نفس السن، نفس الصف، نفس المواد إلى آخره، حتى نقارن. وحقيقة لذلك أنا أركز على العلوم والرياضيات من باب اهتماماتي وتخصصي، ولكن لأن في العلوم والرياضيات هناك اختباران عالميان معروفان جدا موجودان الآن منذ تقريبا 20 سنة، يقامان كلاهما كل 3 سنوات. الأول اللي هو سنركز عليه قليلا في هذه الحلقة وهذا الحوار هو ما يسمى بيزا. بيزا هذا برنامج عالمي لاختبار قدرات ومهارات الطلبة اللي أعمارهم 15-16 سنة، 15-16 سنة يعني تقريبا يكونوا في صف 10 تقريبا، في ثلاث مجالات: القراءة، فيعطوهم النص وقراءة النص والإجابة، فهم النص، تحليل النص، قراءة، والرياضيات في ذلك السن، ما هي المهارات في الرياضيات التي يفترض أنه الطالب والطالبة يكون حصلوا عليها، والعلوم. هذه السنة، هذه المرة لأول مرة منذ 20 سنة، أضافت بيزا موضوع أو مجال يسمى التفكير النقدي critical thinking لأول مرة. سنعود إليه بعد قليل ونقول طيب وماذا بيّن هذا الاختبار، وأين تلاميذنا وطلبتنا من باقي العالم إلى آخره إلى آخره، ما هي الدول العربية المشاركة أهم شيء. هناك اختبار آخر أيضا مهم يتم أيضا كل 3 سنوات، هذا يركز فقط على الرياضيات والعلوم، لا قراءة ولا تفكير نقدي ولا أي شيء. طبعا ينظر في العوامل المؤثرة، يجي مثلا يقارن ما هو العدد المتوسط للتلاميذ في الصف، ما هو مستوى المعلمين، هل هناك إعادة تأهيل، إعادة تدريب للمعلمين، يعني ينظرون في عوامل أخرى، ولكن العملية الأساسية هو أنهم يأتون بعدد كبير من التلاميذ أو الطلبة ويختبرونهم اختبار معياري هو نفسه على مستوى العالم بلغات طبعا مختلفة حسب اللغة المحلية ويقارنون. التيمز هذا TIMSS، التيمز هذا كل 3 سنوات، آخر نسخة كانت في 2019، هذا يختبر التلاميذ ذوي الصف الرابع يعني اللي يكون عمرهم تقريبا 10 سنوات، والصف الثامن اللي يكون عمرهم حوالي 13-14 سنة في الرياضيات والعلوم، فقط رياضيات وعلوم في الصفين الرابع والثامن. أما البيزا فهو الصف العاشر تقريبا، طلبة عمرهم 15-16 سنة في القراءة، الرياضيات، العلوم، وهذه السنة يعني أرادوا النظر في ما يسمى التفكير النقدي.
قبل ما ندخل في النتائج دكتور، كيف يتم اختيار الطلبة؟ هل هو عشوائي ولا يختاروا الطلبة المتميزين لهذه الاختبارات؟
ممتاز جدا، هذا مهم. طبعا المشاركة هي مشاركة من طرف الوزارات أو المؤسسات الرسمية التعليمية، يعني مثلا في معظم الحالات الدولة، عندما سنقول مثلا الأردن شاركت، البحرين شاركت، معناه وزارة التعليم هي التي تأتي إلى هذه المؤسسات وتطلب المشاركة وتقول سنأتي لكم في العادة حوالي 10,000 طالب أو تلميذ يشاركون، نأتيكم بعدد منهم بشكل يعني شبه عشوائي، يعني نأتي إلى عدة مدارس ونقول لهم تجيبوا لنا كل تلاميذكم راح يختبروا، مش أعطونا أفضل طلبتكم، لا، كل تلاميذ المدرسة، طبعا المدرسة حكومية تابعة للحكومة، كلهم سيختبرون في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، وهو اختبار في العادة يدوم حوالي ساعتين. في بعض الحالات مثلا في الإمارات قبل فترة كانت مثلا تشارك دبي فقط، لا تشارك كل الدولة ولكن تشارك دبي فقط. في هذه الحالة تأتي يعني المؤسسة المسؤولة عن التعليم في دبي وتأتي بالتلاميذ من المدارس الحكومية في دبي ويشاركون، فهم طلبة يعني مشاركون بشكل إجمالي من طرف الحكومة أو المؤسسة الرسمية المسؤولة على مستوى الدولة.
سؤال إضافي دكتور قبل النتائج، هل في طرق أن الواحد يحضر لهذه الاختبارات سواء بشكل فردي أو شكل مؤسسات تعليمية؟
هو هذه يعني بصير بعد فترة صير يعني كأنه لعبة، لأنه في لها طبعا سمعة، مسألة سمعة كبيرة ومهمة جدا. بعض الدول بما فيها الدول العربية، الجزائر وتونس مثلا، شاركت مرة أو مرتين ثم وقفت، قالت لا نريد المشاركة، لأنه عندما شاركت أول مرة قبل حوالي 6-7 سنوات كانت النتائج متدنية جدا، فما حبت كل مرة نشارك وكل مرة يعني كأنه ينكشف أمرنا أن تلاميذنا أداءهم سيء، فخلونا احنا نعمل عندما نحس أننا احنا جاهزين الآن سنعود للمشاركة. ولكن في بعض الدول مثلا الأردن تشارك كل مرة، الإمارات الآن صار لها أكثر من 10 سنوات و 15 سنة تشارك كل مرة. ففي هذه الحالة طبعا المدارس والمؤسسات الرسمية تعرف أنها سيكون لها اختبار، هذا الاختبار ستأتي المؤسسة الدولية هذه العالمية وتمتحن طلبتنا فيدربونهم، يعني خلونا نشوف ما هي مثلا أنواع الأسئلة التي كانت تطرح في المرة الماضية قبل 3 سنوات أو 6 سنوات، فندربكم تعرفوا تجاوبوا. طبعا ستأتي أسئلة مختلفة، ستأتي مسائل مختلفة، ولكن على الأقل يكون هناك تدريب. فمعروف أن هناك كثير من الدول التي تحاول أن تدرب الطلبة الذين سيشاركون من أجل أن يظهر مستواها يعني على أفضل ما يكون.
زين دكتور، خلنا ندخل في النتائج. شو أظهرت النتائج لهذا الاختبارين؟
أول شيء هناك نتائج عامة بالنسبة للعالم. يجب أن نقول أن عدد المشاركين هذه المرة، هذه البيزا 2022، بالمناسبة هو كان يفترض أن يتم في 2021، لأنه هو كل 3 سنوات، 2000 أعتقد ابتدى في سنة 2003 ثم 2006 2009 2012 2015 2018، وكان يفترض أن يكون في 2021، ولكن بسبب الجائحة لم يتم في 2021، فتم خلال 2022 على مستوى 81 دولة في العالم. حوالي 700 ألف طالب شاركوا في هذه الاختبارات، وهم يمثلون إجمالي حوالي 30 مليون تلاميذ من هذه الدول المشاركة. لماذا تأخروا؟ طبعا بسبب الجائحة التي كانت تحدث في تلك الفترة. 2022 على ما تم تحليل كل النتائج، صدرت النتائج في ديسمبر 2023 قبل حوالي 6 أسابيع، فنحن نناقش الآن، وطبعا كل الدول تنظر إلى هذه النتائج باهتمام بالغ جدا. أول نتيجة هو أن بالنسبة للعالم ككل صار الأداء أقل من كل السنوات الماضية، وواضح أن هذا كان بسبب تأثيرات الجائحة، يعني سنة سنتين بعد ما حدث من تعليم عن بعد، توقف لشهور عديدة إلى آخره، بل حتى هذه الدراسة قارنت الدول المشاركة فيما بينها، أي كل دولة كم فترة التوقف التي حدثت لها خلال الجائحة، وكيف كان التعليم عن بعد، التعليم عن طريق الإنترنت في تلك الدولة، وما هو أداء التلاميذ الآن بعد ما حدث خلال الجائحة، وأثبتت أنه فعلا هناك ترابط، هناك علاقة بين الاثنين، أنه كلما كان التوقف أطول وكلما كان التعليم عن بعد الذي حدث أقل جودة، كلما كان هذا التأثير الآن، ونحن نراه الآن حتى في الجامعات وفي المدارس، كل المعلمين المدرسين أساتذة الجامعات يقولون الطلبة الذين يأتوننا الآن أقل مستوى من الطلبة الذين كانوا يأتوننا قبل الجائحة. هذا أول تأثير واضح أن الجائحة أثرت. ثاني شيء أنه في الرياضيات والعلوم في البلدان المتقدمة، خلينا نسميها في أوروبا، أمريكا، شرق آسيا، اليابان، كوريا إلى آخره، هذه الأولاد البنين الذكور يتفوقون على البنات بنسبة حوالي يعني 5% الاختلافات. في عالمنا العربي البنات يتفوقن على البنين في الرياضيات والعلوم والقراءة بنسب تصل إلى 10-20%، بل في بعض الحالات يعني لا مجال للمقارنة، كأنك أنت بتحكي عن يعني مجتمعين مختلفين تماما. هذو البنات دراسة جادة وأداء ومستوى. هناك طبعا دراسات أخرى غير هذه الدراسة تبين أنه عندما يصل الجامعة هؤلاء إلى الجامعة لا خلاص يتساوى الجمع ويصير بل في بعض المجالات يتفوق الذكور على البنات. لكن في الابتدائي والثانوي في العالم العربي تقريبا كل تفوق البنات على البنين واضح جدا في كل هذه الاختبارات بما فيها آخر النتائج. المسألة الثالثة المهمة جدا هو أن هناك واضح أن هناك تأثير للمعلمين الذين حصلوا على تأهيل إضافي أو تدريب إضافي، والذين لم يحصلوا على تأهيل أو تدريب، هذا ينعكس مباشرة على أداء التلاميذ. لأنه عندما تأتي مثلا بيزا هذه أو تيمس إلى مدينة أو دولة معينة وتقوم بالاختبارات، تسأل الأساتذة طيب أنت متى آخر مرة كان لك إعادة تدريب، هذا ما يسمى بالبروفيشنال ديفلوبمنت، التطوير المهني، ما هي المواد التي أخذتها، ما هي مؤهلاتك إلى آخره، لتقارن هؤلاء التلاميذ كان أداؤهم عالي وأساتذتهم كان تأهيلهم عالي أو العكس وهكذا.
هذه النتائج العامة دكتور، هل في نتائج غريبة أو مذهلة أو مدهشة أن الواحد لازم ينتبه لها أو ينتبه لها على الأقل؟
احنا بالنسبة للعالم العربي المشكلة أنه بالنسبة للعالم العربي عدد المشاركات في هذه النسخة وفي هذا الاختبار في التيمز اللي كان آخر مرة 2019 قبل الجائحة شاركت 10 دول يعني عربية أقصد، من بين حوالي 70-80 دولة، 10 دول عربية ممكن أذكرها بعد قليل، هذا في التيمز 2019. في البيزا 2022 لم تشارك إلا حوالي 5 دول عربية سنذكرها، لأنه مهم جدا أن نعرف المغرب في الغرب العربي كله لم تشارك، الجزائر التي كانت شاركت قبل بضعة سنوات، تونس أيضا شاركت آخر مرة هي والجزائر شاركوا أو شاركتا في 2015 الآن توقفتا، المغرب لا تزال تشارك، السعودية أيضا شاركت هذه السنة، الإمارات شاركت، قطر شاركت، الأردن تشارك باستمرار، ولأول مرة شاركت دولة فلسطين. فيعني عدد المشاركات قليل بالنسبة للدول العربية ويصعب دراستها، لأنه كما قلت بعضها يشارك لأول مرة، مثلا دولة فلسطين أول مرة لم تشارك من قبل، فمن الصعب أن نقارن، تحسنت، صارت أقل، تطورت، هل هناك تغير مهم، بعض الدول شاركت مرتين ثلاثة ثم توقفت، يعني مثلا عندنا الكويت، الكويت شاركت مرة في 2012 ثم توقفت، فهذه ما نقدر نقول عنها أي شيء. لبنان شاركت في 2015-2018 ثم لم تشارك هذه المرة. طب يا جماعة أعطونا فرصة على الأقل نشوف يعني التطور هذا مستمر غير مستمر، طبعا كل دولة لها ظروفها مفهوم جدا، لكن بشكل عام قطر والسعودية تحسن ملحوظ، قطر بالخصوص لأن قطر شاركت الآن منذ حوالي 15 سنة، شاركت في على الأقل 5-6 نسخ كل 3 سنوات مستمرة في المشاركة، ونرى فعلا تطور وتحسن، كانت أول مرة كان مستوى ضعيف يعني أداء سيء للتلاميذ، ولكن الآن تطور يعني مستمر مطرد، فهذا مبشر خير. أنه ولو أن يعني أيضا هذا مفروض أني يعني أوضح هذا، أن معدل الأداء والنتائج في العالم العربي كله في كل هذه النسخ أقل من المتوسط العالمي كلهم، حتى الدول التي أداؤها إلى حد ما معقول، الإمارات وقطر خصوصا هذه لا تزال تحت المعدل العالمي، ناهيك طبعا عن الدول المتقدمة اللي هي معروفة، دول اسكندنافيا، فنلندا، استونيا، خاصة هذه الدولتين، ثم دول شرق آسيا المعروفة، كوريا، سنغافورة، هونغ كونغ، حتى تايوان، الصين إلى حد ما لم تشارك هذه المرة ولكن شاركت في المرة الماضية، كان أداءها أيضا جيد، ولو أن الصين فقط بعض المقاطعات، بعض الأماكن التي شاركت. المهم الدول العربية لا تزال تحت المتوسط عالميا، بعضها تحسن بشكل ملحوظ وبعضها بدأ يقترب من المتوسط، ولكن بعض الدول الأخرى هناك للأسف هناك تأخر، يعني كل سنة، مش كل سنة ولكن من نسخة إلى أخرى نرى أن هناك تراجع وتقهقر شوية.
نعرف دكتورنا عندك بحوث ودراسات حول هالمجال، هل كذلك في اختبارات ثانية تسلط الضوء بطرق مختلفة على تدريس العلوم؟
فتدريس العلوم كما قلت الاختبار الوحيد الآخر هو تيمز، هذا الذي أيضا يتم كل 3 سنوات، تشارك فيه عدد دول كثيرة جدا، منها كما قلت 10 دول عربية. هذا من الشيء المبشر والجيد أنه آخر مرة في 2019، نحن ننتظر الآن يعني ممكن بعد بضعة شهور النسخة الجديدة من التيمز، ستكون مهمة جدا لأنه تكون أول مرة بعد الجائحة، ونرجو نتمنى أن تكون شاركت عدد أكبر من الدول العربية. لكن آخر مرة شاركت المغرب، شاركت البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، كلها شاركت، ونفس الملاحظات تقريبا. ولو أن التيمز هذا مهم لأنه مكمل للبيزا، البيزا كما قلت على مستوى الصف العاشر، يعني نحن نتحدث عن الثانوي، أما التيمز فهذا على الصفين الرابع والثامن، يعني نتحدث عن الابتدائي والمتوسط، وأيضا هذا يركز على الرياضيات والعلوم، فهذا مهم من هذا الباب. نفس الصورة العامة أن في الدول العربية البنات تفوقنا على البنين بشكل كبير جدا. الشيء الثاني أننا ما زلنا تحت المتوسط العالمي، هناك بعض الدول نلاحظ فيها تطور خاصة التي تشارك في نسخ متتالية، وبعض الدول لا تزال يعني مستواها يعني متدني خلينا نقول، لكن كما قلت يعني ننتظر النتائج القادمة. كانت لنا دراسة أخرى كما تفضلت بالإشارة إلى التعليم والبحث العلمي في جامعات العالم العربي والإسلامي قبل عدة سنوات، وأصدرنا تقرير مع مجموعة من الخبراء، سميناها لجنة خبراء، درست على مدى حوالي 2 سنة ببيانات ومعطيات وما هو موجود. للأسف بالنسبة لتدريس العلوم على المستوى الجامعي ليست لدينا اختبارات وقياسات معيارية مقارنة حتى نعرف نقارن مستوانا مع مستوى الدول الأخرى، لكن ننظر في كيف ننظر بطريقة غير مباشرة، ننظر إلى أداء الطلبة الخريجين عندما يتخرجون من جامعاتنا، ما هي قدراتهم، يعني إلى في أي جامعات كبرى يقبلون، ما هي الأبحاث التي يكونون قد قاموا بها وهم طلبة يعني قربوا من التخرج. يعني مثلا أنا أدرس طلبة فيزياء وهندسة في السنوات الجامعية الأول، السنة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة، هذو ما زالوا لم يصلوا إلى الماجستير والدكتوراه، ولكن في السنة الثالثة والرابعة يبدو هؤلاء الطلبة أو بعض منهم يقومون بأبحاث ويشاركون في الأبحاث. فننظر في الأبحاث التي ينتجونها على مستوى الجامعات في العالمين العربي والإسلامي، كيف تقارن مع الأبحاث التي يقوم بها آخرون إلى آخره إلى آخره، هل هناك ابتكارات؟ فمن هذا الباب يمكن لنا المقارنة، ونجد نفس الصورة أن هناك تطور ملحوظ كبير جدا في أيضا المستوى الجامعي في العالم العربي والإسلامي، ولكن لا نزال يعني مقارنة مع باقي الدول على الأقل الدول المتقدمة تحت المتوسط.
دكتور ذكرت في البداية أن في اختبار قراءة للبيزا، هل هذا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟
هذا في كل دولة يعطى للطلبة، نفس الطلبة هذو صف عاشر 15 سنة 16 سنة عمرا، يعطى لهم نص باللغة التي يدرسون بها. يعني فإحنا إذا عندنا يدرسون باللغة العربية سيكون النص هذا باللغة العربية. الأهمية هو في الفهم، مش في معرفة، يعني مش قدرة كتابة، مش صياغة، في فهم النص والقدرة على الإجابة. بالمناسبة كان فيه نتيجة يعني مدهشة ومحزنة في نفس الوقت، على مستوى، مش على مستوى العالم العربي فقط، على مستوى العالم ككل. بيزا في 2018 في اختبار القراءة هذا جاءت للطلبة وقدم لهم قراءة في موضوع لا يتقنونه، يعني مش دارسينه، في مجال نقول مثلا ثقافة عامة، تاريخ كذا، جغرافيا معينة، سياسة، علوم، بيئة، موضوع، في موضوع أنت لم تدرسه، هذا مهم جدا. ولكن أنت يفترض أنك أنت لما تقرأ النص تفهم من هذا النص، سواء أنا عندي خلفية في المجال هذا وهذا المادة وهذا الموضوع ولا ما عندي. يقرأ ويسألون طيب ماذا قال المقال، وهل هذه، ما هي الحقائق التي ذكرها، وما هي الأفكار أو التوصيات، وما هي كذا وكذا. فوجد أن الذين يستطيعون أن يفرقوا في النص بين ما هو حقائق مذكورة في النص وبين ما هو آراء يعطيها الكاتب، كاتب النص، هذا رأيي أنا مش حقيقة، مش بيانات ومعطيات، الذين استطاعوا التفريق بشكل واضح في النصوص التي قدمت لهم في مواضيع لا يجيدونها ويتقنونها كانت لا تتعدى حوالي 10%. وهذه يعني صدمة كبيرة، أنه أنت شاب عمره 15-16 سنة أو بنت تعطيله نص، يعني بعد 10 سنوات من الدراسة اقرأ هذا النص مهما كان الموضوع المذكور، وأنت لا تستطيع أن تفرق، ما عندك قدرة على الفحص والتمحيص والنقد، وأنه لا هذا رأيه، هذا أنا غير ملزم به، لا هذه حقيقة، هو واضح أنه أعطاني أن هذه حقيقة، وجد الدارسون في تجربة كذا وكذا، أو عملنا قياسات ووجدنا. فإذا وصلنا إلى الصف العاشر والطلبة في العالم بشكل عام لا يستطيعون التفريق بين ما هو حقائق مذكورة في نص وبين ما هو آراء يبديها كاتب نص ما، فهذه مشكلة. فهذا الهدف من هذا اختبار القراءة هذا. لذلك قلت كما قلت، هذه المرة بيزا أضافت يعني مادة خلينا نسميها أو مجال التفكير النقدي، فيعطوهم أسئلة حتى ينظروا هل هذا الطالب أو الطالبة لديهم ما نسميه التفكير النقدي، يعني عندما تقرأ شيء أنت تعمل عقلك، تنظر في ما يقال لك، مش أنه أنت تبلع كل ما يقال لك.
هل هناك توصيات أو ملاحظات دكتور عامة على هذه الاختبارات غير نتائج الطلبة؟
فكرة أخرى ذكرها هذا التقرير هو عندما اختبروا هؤلاء الطلبة كما قلت عمرهم 15-16 سنة، سألوهم مدى تعلقك وحبك، ميلك أو ميلك إلى العلوم والرياضيات. يعني أوكي أنا أعطيك اختبار، عمل لي اختبار هذا في العلوم، بعدين أقول لك بالمناسبة خالد أنت تحب الرياضيات كثير، تحب العلوم، تحب الرياضيات، شو هي المواد المفضلة عندك، كم وقت تقرأ، ما آخر شيء قرأته في مجال العلوم مثلا، حبك لهذا المجال، حتى يقيسوا مدى ميل هذا الطالب أو الطالبة إلى العلوم الرياضيات. فوجدوا أن طبعا، وهذا شيء غير مدهش، أن الذين بيّنوا أو أعربوا عن ميل وتعلق وحب للرياضيات والعلوم كانت نتائجهم وكان أداؤهم أفضل في هذه الاختبارات. يعني ولو أنه هي اختبارات مسائل حل لهذه المسألة، ممكن أنت تعرف تحل هذه المسألة ولكن لا تحب الرياضيات فرضا، أو أنت تعرف تحل هذه المسألة الفيزيائية خلينا نقول ولكن أنت لا تحب الفيزياء. لكن وجدوا أنه لا، الأمور مترابطة مع بعض، الذين لديهم قدرة على حل، مهارات عالية، في العادة يكونون يعني فعلا محبين لهذه المجال. معنى هذا أنه مهم جدا أننا نطور يعني هذا التعلق، هذا الحب لهذه المجالات، وإلا فلا نتوقع أن يكون هناك مهارات. بل أكثر من هذا، تبين أن الطلبة يعني يقل تعلقهم وحبهم لهذه المجالات الرياضية والعلمية مع تقدم الفصول أو الصفوف. يعني مثلا إذا جيت أنت إلى طلبة الصف الرابع كما قلنا، وطلبة الصف الثامن، وطلبة الصف العاشر، وتقارن ما هي نسبة التعلق هنا، وكم منهم يحبون العلوم في على عند هذا المستوى، وكم منهم عند هذا المستوى، تجد أن الأمر يقل. وهذه مسألة خطيرة، معنى أن نحن قاعدين نفقد طلبة في الأول يكون يحبوا الرياضيات والعلوم، وبعد ما يصلوا إلى الصف العاشر والصف الثاني عشر تقل هذه المسألة. نقطة أخرى مهمة جدا كنت أشرت إليها آنفا هي مسألة التطوير المهني أو التأهيل أو التدريب للمدرسين. وجدوا أنه عندما سألوا المدرسين، طب احنا راح نروح ونمتحن الطلبة ولكن المدرسين موجودين، نسألهم بعض الأسئلة حتى نعرف الخلفية، نعرف البيئة التي يدرس فيها أولئك التلاميذ، حتى نربط الأشياء بالبيئة. يعني مثلا بين الأشياء التي يسألون ما هو عدد الطلبة أو التلاميذ في الصف؟ خالد أنت مدرس كيمياء، كم عدد الطلبة في الصف بشكل في الحالة العادية؟ هل انت ما تحدث ممكن هذه السنه عندنا زياده او نقصان، لكن في العاده كم طلبه عندك في الصف؟ 20 30 40 50. هذه من بين المسائل، ووجدوا انه فعلا فيه ارتباط. مساله اخرى وجدوا انه فيها ارتباط، وهي كم عدد الساعات التي يدرس الطلبه او التلاميذ خلال السنه. مهم جدا أن يكون عدد الأيام والساعات التي يقضيها التلاميذ والطلبة في المدرسة أعلى ما يمكن. طبعا احنا ما رح يعني نعصر هؤلاء الطلبة ونرهقهم يعني على مدار السنة، ولكن لا يجب أن تكون هناك عطل كثيرة ووقت ضائع في أيام عديدة من السنة. ووجدوا على الأقل أن في شرق آسيا، في اليابان، في كوريا، في الصين إلى آخره، عدد الأيام التي يذهب فيها التلاميذ والطلبة إلى المدرسة أعلى بكثير من عدد الأيام التي يذهب فيها التلاميذ والطلبة في أماكن أخرى من العالم. الشيء الآخر المهم جدا أنه ما نسميه الواجبات، الهومورك، هذا ليس مجديا. يعني الحل هذا طبعا لا أريد يعني الشباب أن يقولوا خلاص قالت الدراسات لا واجبات، اعفونا من الواجبات. الحل ليس الواجبات، هذا لا يعني أن المذاكرة والمراجعة والدراسة في البيت غير مجدية، معناه أنه لا يجب على المدرسين أن يعتمدوا على الواجبات. أهم، أنا دائما حتى الطلبة في صفي عندما أدرس أقول لهم 80-90% من الفهم يتم هنا في الصف بيني وبينكم، اسألوني، ركزوا معي، اكتبوا رؤوس أقلام، سجلوا الملاحظات، شرحت أنا، وحتى لو لم أكتبوا على اللوحة اكتبوا أنت في نفسك وراجع أنت فيما بعد. مش تقوم بهومورك أنا بعطيتك حل هذه المسائل، لا، أنت بنفسك تروح تراجع وتشوف أنا فهم هذه النقطة، ما الذي قصد بهذه، حتى تنظر الأشياء اللي أنت ما فهمتها تراجع فيها الأستاذ. لكن أننا احنا نرهق التلاميذ بالواجبات ونعتقد أنه هذا مفيد وأنه هذا الذي سيوصلهم إلى المهارات الأعلى، هذه فكرة خاطئة. لكن مهم جدا أن نقوم بتدريب وإعادة تأهيل للمدرسين في عدة جوانب. واحد، حتى في المواد التي هم يفترض أنهم دارسينها، يعني لديهم شهادات بكالوريوس ماجستير في تدريس الفيزياء ولا تدريس الكيمياء أو تدريس الرياضيات أو غير ذلك، لكن مع ذلك يجب أن كل بضعة سنوات نعمل لهم إعادة يعني تجديد شوية للمعلومات، الأفكار إلى آخره، حتى في المادة نفسها، حتى في الفيزياء أو في الرياضيات. لكن طبعا من المهم جدا أن يكون هناك إعادة تدريب للجوانب التعليمية التربوية. كيف نمتحن؟ كيف نقدم معلومات؟ كيف نتعامل مع نفسية التلميذ الصغير، الطالب المتقدم في السن إلى آخره إلى آخره؟ هذه كلها تحتاج يعني ورشات مستمرة ويعني منتظمة. وهذه وبينت هذه الدراسات أن الأساتذة الذين حصلوا على هذا النوع من التدريب والورشات والتأهيل يكونوا طلبتهم أكثر مهارة وأكثر أداء من الذين لم يحصلوا على ذلك.
قد يحتج البعض دكتور أن مثلا الإمارات وقطر هي من الأوائل في الوطن العربي بحكم مستوى دخل الفرد، هل مستوى دخل الفرد مرتبط بمستويات تدريس العلوم؟
نعم لا شك، طبعا إذا كانت هناك إمكانيات مادية أكبر بكثير، مثلا أنه عدد التلاميذ في الصف أقل بكثير، مثلا إذا جئنا إلى دول مثلا مصر أو الجزائر أو المغرب التي عدد السكان فيها 100 مليون 50 مليون 50 مليون، فهذه طبعا لا يمكن أو يصعب على وزارة التربية أنها تضع 20 أو 15 تلميذ في كل صف، بحيث أنه يكون عندها عدد المدرسين مضاعف مرتين ثلاثة، هذا يمثل ميزانيات رواتب إلى آخره. أما في الإمارات وقطر لا شك بالتأكيد أنه يمكن أن تكون الصفوف أرياح، الأساتذة يعني مثلا نحن نتحدث قبل لحظة عن التدريب وإعادة التأهيل وورشات إلى آخره، إذا أنت عندك 100,000 مدرس في الدولة غير إذا أنت عندك مثلا 3,000 مدرس في الدولة، ممكن كل سنة سنتين تعمل لهم ورشات تدريب، تحتاج وقت وتنظيم وميزانية وغير ذلك. طبعا لا شك أن هناك علاقة وطيدة بين يعني غنى دولة معينة ومستوى، أو يفترض أن يكون مستوى. بالمناسبة هذا لم نجد في الأول، الآن بدأ يتضح هذا، لأن هذه الدول بدأت الآن فعلا تضع ما يجب أن يوضع في هذه المجالات. وكما قلت قطر مثلا التي شاركت منذ الآن حوالي 15 سنة، واضح جدا التطور والاهتمام وإعادة التأهيل إلى آخره إلى آخره. لكن في البداية لو نظرنا إلى أداء التلاميذ في قطر، في السعودية، في الجزائر، في المغرب، في مصر، في الأردن إلى آخره قبل 15 سنة، أنت إذا لا تعرف أي دولة وسميهم أنا ألف با جيم دال كذا وقل لك أي دولة من هذه وأعطيك فقط نتائج الطلبة والتلاميذ، لن تعرف أي دولة هي غنية وغير غنية. لكن الآن بدأت فعلا تتضح هذه العلاقة.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك خالد.
نحن نهدف من خلال هذه الحلقات أن نشجع الطلبة على الاهتمام بالعلوم، فاشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم.